إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن سر من أسرار السعادة، لو طبقه المسلم وحرص عليه فإنه سيعيش أفضل حياة وأطيب حياة. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا أردت السعادة، وإذا أردت التوفيق، وإذا أردت البركة، فعليك بالعمل الصالح الذي بإذن الله سبحانه وتعالى إن طبقت العمل الصالح وفعلته فستعيش أفضل حياة وأطيب حياة. وإن من أعظم الأعمال الصالحة ومن الأعمال الصالحة التي لها أثر عظيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. وقد جاء في بالي حديث عظيم لا بد أن نقف معه بعض الوقفات، ففيه فوائد طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي ولله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء بأن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا حديث عظيم يدعون فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال صالحة وإلى أعمال عظيمة فاضلة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس إخوان الأفاضل يحتوي على عدة أعضاء، لا بد أن تحفظ هذه الأعضاء عن الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فتحفظ اللسان عن النطق بما يغضب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق فاضل وخلق حسن، لم يكن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أما واقع بعض المسلمين وللأسف الشديد لسانه قد يشهد عليه، يسب ويشتم ويلعن ويتكلم بأقبح العبارات ويتكلم بأردع العبارات. هل هذا الإنسان خاف من الله سبحانه وتعالى؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عجيب. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ باللسان إخوان الأفاضل يكفر الإنسان بالله عز وجل، قد ينطق بعبارة لا يلقي لها باب، تهوي به في جهنم 70 خريفا. باللسان تتفرق الأسرة، يأتيك الرجل في لحظة يكون الشيطان قائدها نسأل الله العافية والسلامة، يطلق زوجته، ثم يأتيك بعد ذلك يبكي، ما الحل؟ ما المخرج؟ ماذا أفعل؟ فنقول له: أنت السبب، لأنك لم تتق الله سبحانه وتعالى في هذا العضو. تجد بعض الأشخاص أكرمه الله عز وجل باللسان فيستغل الوقت بذكر الرحمن وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والكلام الحسن الطيب، هذا قد استغل هذه النعمة فيما يقربه إلى الله عز وجل. وإنسان آخر أعطاه الله عز وجل نعمة اللسان، تجده يقع في ألوان شتى من الذنوب والمعاصي. إخوان الأفاضل، لن يعرف الإنسان قدر هذه النعمة إلا إذا ابتلاه الله عز وجل بفضلها. قبل بضع سنوات كنت في الحج فرأيت أحدهم يؤشر إشارات غريبة يناديني، ذهبت إليه: ما الذي عندك؟ رجل لا يتكلم ولا يسمع، عنده سؤال، كيف يعبر عن سؤال الآن وأنت تتكلم بسهولة وتعبر عما في قلبك؟ لذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة وتستغلها في كل ما يقربك إلى الله. إخواني، ذكرت لكم أن بعض الأشخاص يكفر بلسان. طيب، واحد يقول لك يكفر بلسان إذا كان نصراني أو يهودي أو هندوسي أو غير ذلك، الأمر واضح، أنا مسلم، كيف أقع في الكفر والشرك بسبب هذا العضو؟ تجد بعض الأشخاص يحلف بغير الله،
تجد بعض الأشخاص يستغيث بغير الله، ينذر بغير الله. هذه عبارات وإن كان أصلها من القلب، لكن اللسان ينطق بما اعتقده القلب. لذلك ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. ينجو من هذه السيارة لا يسب النعمة إلى الله، أنا سائق ماهر، لولا سواقتي ما نجوت، الطبيب شاطر وفنان، لولا الطبيب الماهر كنت سأموت. وأين رب العالمين؟ وأين نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قل الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وكان يقول أفضل الدعاء الحمد لله، ومن أذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإياك إياك أن يقع لسانك فيما يكذب الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، أن تحفظ الرأس وتحفظ الأذن. بعض الأشخاص يسمع بأذنه الكلام الطيب والكلام الحسن ويسمع القرآن العظيم، فتجد قلبه يحيا بذكر الله سبحانه وتعالى، وتجد قلبه يسعد ويطمئن إن سمع ذكر الله عز وجل. وأما الأشخاص الآخرين يسمعون الغناء والعياذ بالله، يسمعون الكلام القبيح الغيبة والنميمة ومجالس السوء، وهذا أمر لا يصح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعجبي والله ممن إذا ابتلي بالأحزان التجأ إلى كلام الشيطان الأغاني يزعم أنها تخلصه من الأحزان. لا والله، لن تخلصك من الأحزان، بل ستزيد عليك الأحزان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تعجب أيضا أخي الكريم، أشخاص في يوم عرسة، الحياة الجديدة ستبدأ الآن، يأتي لك بحثالة المجتمع نسأل الله العافية والسلامة، ويبدأ هذه الليلة بإغضاب الله سبحانه وتعالى. أما تتقي الله؟ أما تخاف رب العالمين؟ هذه أمور محرمة، والله لا يجوز لنا أن نستهين بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يجعلونها أمور هينة لا إشكال فيها. وبعضهم يتفلسف في دين الله، يقول لك الأغاني اللي كانت من نوعية كذا حلال والذي من نوعية كذا حرام. من أين هذا الكلام؟ أفي كتاب الله هذا الأمر؟ هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ الأغاني كلام الشيطان ومزمار الشيطان، وتقسي القلب وتصد القلب عن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، فأعرض عنها. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، نسأل الله العافية والسلامة. أن تحفظ الرأس وما حوى أخي الفاضل، فلا تنظر إلى ما حرم الله، وانظر إلى ما أباحه الله، وانظر إلى الأمور التي يحب الله لك أن تنظر فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نستغل هذه النعم فيما يقربنا إلى الله عز وجل. معاشر الرجال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى، ومن طرق حفظ الرأس خاطب بهذا الأمر الرجل لأنه هو الراعي على المرأة، المرأة التي تتحجب ثم تخرج جزءا من الشعر، والله ما حفظت رأسها وما صانت نفسها عن غضب الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله يا إخوان، بعض الرجال لا يسعى أبدا بأن يقرب أهله إلى الجنة ويبعدهم عن النار، بل العكس صحيح، هو الذي يشجع زوجته على التبرج، هو الذي يشجع زوجته على السفور، هو الذي يشجع زوجته على إغضاب الله سبحانه وتعالى. فاتق الله واعلم بأنك مسؤول عن هذه المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ البطن وما حوى، فتصون القلب من الخوف من غير الله، ومن التوكل على غير الله، ومن الطلب من غير الله سبحانه وتعالى. تعلق قلبك بالله عز وجل، تطلب المدد والتوفيق والسعادة والشفاء والنفع من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. أعجب الله إخواني عندما تجد بعض الأشخاص على رقبة خير وعلى عضد خير وعلى السيارة خير، يقول لك هذا يحفظني. وأين رب العالمين؟ ألا تقرأ القرآن؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي حفظ يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت؟ إنه الله. من الذي كشف الكرب عن أيوب وشفاه وأعطاه أهله وأرجع إليه أبناءه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي نجى يوسف عليه الصلاة والسلام ومكن له في في الأرض الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا تطلب من غير الله؟ لماذا تخاف من غير الله؟ بعض الأشخاص حجته أخاف من الحسد، أخاف من العلم، أخاف من السحر. طيب من الذي يحفظ؟ الله سبحانه وتعالى. أليس من أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ؟ إذا كن خائفا وجلا معظما لله سبحانه وتعالى وأبشر بكل خير. وقاعدة الحفظ، إذا أردت أن تحفظ من كل سوء ومن كل شر فكلمات نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. إذا أنت حافظ أمر الله لا تخف من أي شيء. إذا أنت مضيع لأمر رب العالمين راجع نفسك وحاسب نفسك، فإن الإنسان قد يؤتى من قبل ذنوبه ومعاصيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا موين ابتلينا بهذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا إخوان الأفاضل، أن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل في جوفك درهما من مال الحرام. والله كم يتألم قلب الإنسان عندما تجد بعض المسلمين يتعامل بالربا، أمور النصب والاحتيال والغش والخداع يقوم بها بعض الأشخاص، أسماء بعضهم عبد الله وعبد الرحمن، ألا يتق الله عز وجل؟ تدخل هذه الأشياء في جوفك والله ستسأل عنها، تحاسب عنها. لماذا نعلق؟ بعض الأشخاص يقول يا أخي ليش تعمل بالربا؟ ما أقدر أعيش. لا تخدم على نفسك، الرزق عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن الطمع والجشع والتعلق بالدنيا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كن صاحب قناعة وزهد في هذه الدنيا. جاء بعض العلماء إلى بعض بلدان الخليج، فلما قدم إليها قال: عندي كنز. ما عنده كثير من الناس حرم هذا الكنز. ما هو هذا الكنز؟ القناعة. ترضى بما كتب الله سبحانه وتعالى لك، ارضى بما كتب الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. وبالنسبة لإخواني للمكر والخداع والاحتيال وغير ذلك، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة في النار. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كلنا نؤمن أن من أسماء الله السميع، ومن أسماء الله البصير، ومن أسماء الله العليم، ومن أسماء الله الخبير. ستهرب منه، تهرب رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فاتق الله عز وجل. إخواني، عودوا أنفسكم ألا تمد يدك إلى درهم من مال الحرام. بعض الأشخاص يجد مال في الشارع مباشرة يضع في الجيب، ياخذ كلمة اتق الله، لا يصح مثل هذا الأمر. اذهب به إلى الجهات المسؤولة، اذهب به إلى فلان، اسأل عن صاحبه. أما مباشرة تضع في الجيب ثم يأتيك بعد 4-5 سنوات، والله قبل كم سنة لقيت لي 1000 درهم في الشارع حطيته في الجيب واشتريت أغراض. الآن تأتي تسأل وين قبل؟ لماذا لم تسأل قبل؟ ذكر لي أحدهم فلان الفلاني، قال أعرفه، وجد مبلغ مال معين كبير جدا 70-80 ألف في مكان، مباشرة أخذه ورجع إلى بلاده وفتح تجارة. هذا كله سمت وكله مال حرام، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلام. ثم أخواني أنبه على نقطة من طرق الحرص على الحلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الذي لا يستجاب دعاؤه: مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. طيب إخواني قولوا لي، هل هذا الموظف أكل الحلال أم الحرام؟ عمله من الساعة 7:30 إلى الساعة 8:30، يأتيك الساعة 9 ويخرج 12. المال فيه جزء من مال الحرام، لم يكن هذا الرجل حلالا خالصا. لذلك لا بد أن يراجع نفسه ويتق رب العالمين. وثق تماما، المال الحلال فيه بركة، والمال الحرام والله لو كان عندك ما قالوا تجد هذا المال لا خير فيه ولا بركة فيه. قال لي أحد الأشخاص: عمي عمه يعمل في بنك ربوي، راتبه 40,000 درهم، وعنده بيت ملك وسيارة وكل شيء، منتصف الشهر ما عنده ولا درهم. لماذا؟ ما أصله حرام. يمحق الله الربا ويلبي الصدقات، فهذا أمر لا بد أن يكون عندك يقين بالله عز وجل. طيب أنا موظف، واحد عرض علي مشي معاملة الفلانية ولك إكرامية ولك كذا، وكل هذا طبعا لا يصح ولا يجوز، ماذا أفعل؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. لا بد إخوانا الأفاضل أن يفكر في الآخرة، أن يفكر ماذا أعددنا حتى ندخل جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. هل عندنا أعمال صالحة؟ هل عندنا قربات تتقرب بها إلى الله؟ إذا كان عندك هذا الأمر الحمد لله وزد والسماء على هذا الطريق، ما عندك هذا الأمر طيب الآن الفرصة متاحة، ماذا أنتظر؟ هل أنتظر أن تذهب صحتي؟ هل أنتظر أن يذهب مالي؟ هل أنتظر أن يعني يطول بي العمر وأكبر في السن؟ بادر من الآن، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب واحد يقول لك لمتى أعمل لله سبحانه وتعالى وأتعب في العبادة؟ حتى تسمع إن شاء الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وكل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الجزاء الجنة، والجنة تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى سعي وتحتاج إلى جد وإلى مدابرة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر. إخواني، بعد أن يوضع الإنسان في قبره خلاص ما في عمل بعد ذلك، لذلك احرص من الآن على الأعمال الصالحة والأعمال التي تقربك إلى الله. ونبه على نقطة، بعض الناس يقول يا أخي والله لو استقمت على الطاعة وكل عبادة يمكن أتعقد، يمكن والله يعني أكون انطوائي أو انعزالي. هذه شبهة شيطانية موجودة في أذهان بعض الناس. نقول سبحان الله، في رب العالمين يجلب لك هذه الأمور، الدين المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ستشعر معه بضيق معاذ الله سبحانه وتعالى. تمسك بدين الله، تمسك بما شرع الله، وابتعد عما حرم الله، وثق تماما أنك ستعيش إن شاء الله تعالى أسعد إنسان في الدنيا ولو لم يكن في جيبك درهم واحد. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.